بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته من المسلمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، ما زلنا معكم مع قصة نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام. وذكرنا في الدرس الماضي جملة من مناقبه عليه السلام، ووقفنا ما كان من بناء البيت، وبعد ذلك أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يطهر بيته من النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فأمر بتطهير البيت من النجاسات المعنوية، وهي نجاسة الشرك والعياذ بالله والذنوب، وكذلك النجاسات الحسية من النجاسات المعروفة. ثم أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج لهذا البيت. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال الله سبحانه وتعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر وكيف دعاه إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه القصة جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما عن والد إبراهيم ففي اسمه قولان للعلماء. القول الأول أن اسمه آزر، والقول الثاني أن اسمه تارح، وهذا قول جمهور أهل النسب. ونقل عن أهل الكتاب تارخ بالخاء المعجمة، لكن القول الراجح هو القول الأول أن اسمه آزر، وذلك للأدلة التالية، منها قول الله تعالى في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وأيضا جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة. فهذا دليل على أن اسم أبيه آزر. وهذا القول هو القول المحفوظ عن أهل العلم، وبه قام يعني قال عمدة المفسرين ابن جرير أن اسمه آزر. فتأملوا أحبتي في الله أن نبي الله إبراهيم عليه السلام نشأ بين قوم يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. وفي مقدمة هؤلاء من أبوه آزر كان يعبد الأصنام، بل كان هو الذي يصنع الأصنام ويقوم ببيعها للناس. فعندما بدأ إبراهيم عليه السلام بدعوة الناس إلى عقيدة التوحيد ويحذرهم من الشرك والمشركين ويبين لهم أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، وهنا يتبين المنهج الأسمى، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهم يبدأون بمن؟ بمن يبدأون؟ يبدأون بالأقربين، يبدأون بالأقربين. ولهذا هناك آية في كتاب الله عز وجل نص الله عز وجل أمر نبيه بدعوة الأقربين، ما هي الآية؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت هذه الآية ماذا صنع؟ قام عليه الصلاة والسلام فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله. قريش هم قرابته، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني ما شئت، أي من مالي الذي يملكه، لا أغني عنك من الله شيئا. وتأملوا عندما بدأ إبراهيم عليه السلام بدعوة أبيه آزر واستشعر القرب الشديد بين الابن وأبيه، فهو أبوه وهو الذي كان سبب في وجوده في الدنيا وهو أولى الناس بدعوته إلى الله عز وجل، وهذا الحق، حق الوالدين حق عظيم، يعني ذكر يعني يأتي بالعظم بعد حق الله تعالى وحق رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عندما سأل ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وبل وصى الله عز وجل الأبناء بالآباء، قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم ماذا قال؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. لكن ماذا؟ هل انقطع البر؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا، أمر الله عز وجل بالمصاحبة بالمعروف للأبوين ولو كان على عقيدة الكفر يصاحبهما في المعروف. ولهذا ستأتي الآيات الأسلوب العظيم الذي جاء به إبراهيم عليه السلام بدعوة أبيه إلى دين الله عز وجل. قال واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فمن حق آزر على ابنه إبراهيم أنه دعاه إلى دين الله عز وجل وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فبدأ بدعوة أبيه، هذا الأب الشديد الذي يصنع الأصنام ويبيعها للناس، بل كان داعية إثم ومبعث فتنة. فتقرب إلى الله عز وجل بدعوة أبيه إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا نستمع إلى إبراهيم عليه السلام وهو يدعو والده آزر إلى التوحيد بأسلوب عظيم، غاية اللطف وغاية الأدب وغاية البيان والرحمة. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي، اسمع، إبراهيم على التوحيد، أبوه على الكفر، يأتي بألطف عبارة وهي عبارة يناديه، لا يناديه باسمه، يعني بعض الناس سبحان الله تعجب أنه قد ينادي أباه باسمه أو بلقب ولا يأتي بلفظ الأب الذي فيه معنى التواضع وخفض الجناح والإقرار بالحق، بل جاء بياء النداء، يا أبتي، وبياء المتكلم التي فيها أنني أحبك وأنني مشفق عليك وأنني خائف عليك. يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أتى بأدلة عقلية لعل أباه أن يرجع إلى وعيه ولبه وعقله. هذا الذي تعبده الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تملك لك ضرا ولا نفعا. ثم قال: يا أبتي، أعاد الخطاب من جديد، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، أنت بعبادتك للأصنام تعبد من؟ تعبد الشيطان. لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أتى باسم الرحمن، انظر إخواني قمة الأدب، فتكون للشيطان وليا. النتيجة إذا عبدت الأصنام كنت عابدا للشيطان، وقد اتخذت الشيطان وليا، صديقا حميما من دون الله. فإذا بالأب بعد هذا الخطاب الرقيق يأتي بالهجوم القوي الشرس. قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك. القضية عند أبي إبراهيم لا تقبل المساومة، هو يصبر على عقيدته الباطلة ثم يدافع عنها بدفاع خطير بقوله وفعله. لئن لم تنتهي عما تقول لأرجمنك، الرجم بالحجارة، يرجم ابنه لأنه على عقيدة التوحيد. وبعض الناس سبحان الله قد يتلاثن مع أمه وأبيه لأنهم يأمرونه بغير ما يرضي الله فيرفع صوته غيرة. لا ترفع، هناك أدب بينك وبين أبيك وبينك وبين أمك. فها هو إبراهيم أبوه يصدع بالشرك ويهدده بالقتل، انظر خطاب إبراهيم لأبيه بعد هذا التهديد: لأرجمنك واهجرني مليا، أي لا أراك أبدا، لا تكلمني بعدا. قال: سلام عليك، انظر هذا الأسلوب العظيم، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هو لم يجاريه في قضية الباطل يبرأ إلى الله عز وجل من الباطل. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. لا مساومة، ولكن انظر الأسلوب، الرحمة في الخطاب. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. أمر الله بالقول الميسور، وأمر الله تعالى بالقول الكريم. قال وأعتزلكم، هذا الاعتزال تعبدي لأن تحقيق عقيدة الولاء والبراء. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فهذا الأسلوب إخواني أسلوب عظيم. أيضا هناك نبي نادى أبوه بهذا الأسلوب، يا أبتي، جاء في القرآن من هو أيضا من ذرية إبراهيم،
إسماعيل عليه السلام.
إسماعيل بعد يوسف عليه السلام، حسنتم. أما يوسف فقال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وماذا قال إسماعيل؟ يا أبتي افعل ما تؤمر، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. لهذا ينبغي إخواني على الأبناء أن يتلطفوا مع آبائهم، أن يتلطفوا مع أمهاتهم، اللطف وخفض الجناح. كان السلف يستحي أن يرفع رأسه أمام أمه، قد تسبه قد تصرخ عليه، لكن لا، وبعضهم يستحي أن يمشي أمامها أو يأكل عندها خشية أن تشتهي اللقمة فيسبقها في الأكل. وقد والله ضربوا لنا أروع الأمثلة في البر وكماله، ولكن لو نظر الناظر إلى واقعنا اليوم من القسوة والجفاء والغضة لرأى العجب العجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أيضا من الفوائد الجميلة في خطاب إبراهيم لأبيه أنه تدرج، جاء في قضية ماذا؟ التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهو لم يأتي إليه بطريقة مباشرة إلى ترك عبادة الإصنام، فأتى بطريقة ماذا؟ العرض، وبين له أن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع. ثم بعد ذلك طلب منه أن يتبعه، لأن اتباع الوحي نجاة في الدنيا والآخرة. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ثم أيضا نهاه عن عبادة الشيطان، ثم بعد ذلك خوفه من عذاب الله تعالى إذا لم يستجب. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وأيضا فيه إخواني أن النجاة النجاة في اتباع الوحي، هذا عامل الجميع. إذا أردت النجاة في الدنيا والآخرة فعليك باتباع الوحي، لا تتبع الآراء ولا الأهواء ولا الفتن، عليك باتباع الوحي. قال فاتبعني أهدك. وهناك آية أيضا تدل لهذا المعنى، بل آيات كثيرة، منها قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فالهداية لا تكون إلا عن طريق الوحي، هذا دليل واضح بين، الهداية لا تكون إلا عن طريق الوحي المعصوم، إنه سميع قريب. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقال الله سبحانه وتعالى واتبعوه ماذا؟ تهتدوا، اتبعوه لعلكم تهتدون. نعم، فبين الله عز وجل أن الهداية تكون بالاتباع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. أيضا من الفوائد أن الاستجابة للشيطان إنما هي معصية للرحمن، وقد حذرنا الله عز وجل من هذا الشيطان الرجيم، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أيضا من الفوائد أن من لم يستجب لرسل الله عذبه الله تعالى في الدنيا والآخرة، مهما كان قريب من الأنبياء، مهما كان قربه ونسبه، أبو نبي، ابن نبي، عم نبي، زوجة نبي، إذا لم يكن على التوحيد يعذب، يعذب. من يتلي بمثل ابن نبي كان كافرا، ابن نوح، زوجة نبي ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة لوط وامرأة نوح، نعم كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الدهر. طيب أب كافر من؟ آزر. ولهذا جاء في الحديث قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك. ماذا يقول أبوه؟ اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يقصد أباه. فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. من الذي يلقى في النار؟ أبو إبراهيم. وكما قلنا ابن نوح قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان المغرم. طيب عن نبي أبو طالب، أحسنت، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، هل أسلم؟
لا.
أم مات على الكفر؟
قال على ملة.
نعم مات على الكفر. قال يا عم، وهو في سكرات الموت، في مرض الموت، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فإذا به يموت وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ما نطق يقول عن عباس بن عبد المنطلب قال قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك. هذا أمر لا ينكره النبي عليه الصلاة والسلام. أبو طالب كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام ويذود عنه، وكم مكث في الشعب. قال فهل نفعه ذلك؟ أبو طالب كان يحميك ويحوطك وينصرك. قال صلى الله عليه وسلم نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. ولهذا أبو طالب يضرب بجمرتين بأخمص قدميه يغلي منهما دماغه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو ينتعل نعلين يغلي منهما دماغه. اللهم سلم سلم. هل هناك آية تدل أنه لا ينفع النسب يوم القيامة؟ أحسن. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. من يأتي بحديث قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولهذا إخواني لا يجوز لأحد أن يعير أحدا بأبيه، أبوك كافر أو ابنك كافر أو زوجتك كافرة أو عمك كافر، لا يجوز. وإن أصر على الكفر والمعاصي لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا آبد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.